الإذاعة العربية في طهران.
محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة لا للهيمنة والقرار الفلسطيني. ماذا في التبني الأمريكي لتهجير الغزيين ووضع اليدها على القطع؟ هل من جهة قادرة على تنفيذ المشروع في ظل الرفض الفلسطيني؟ ما المتوقع لتطورات المنطقة على أرضية المحور المقاوم ومواجهة خطط الاحتلال؟ إذن غزة لا للهيمنة والقرار الفلسطيني هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. قدم الرئيس الأمريكي هدية سياسية استثنائية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تشفي عن تبنيه العلني بحضور نتنياهو عن دعوته إلى تهجير وتوطين دائم لسكان قطاع غزة في الأردن ومصر أو في بلد آخر. بالرغم من بشاعة الدعوة وما تمثله من تطهير عرقي وتهجير قسري، يبقى السؤال حول الجهة التي تستطيع تنفيذ هذا المشروع. قال سكان غزة كلمتهم طوال 16 شهرا وهم تحت تهديد القتل والتدمير بأنهم لن يتركوا أرضهم، ويوم وقت إطلاق النار جددوا كلمتهم أنهم يعودون إلى الركاب والخراب ولا يطلقون. اجتماعات ترامب ونتنياهو التي يقيم عليها البحث في مواصلة تطبيق اتفاق غزة، تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، لا تزال موضع غموض تجاه كيفية تناول ملف التطبيع الذي يوليه ترامب اهتماما خاصا، وموجبات تل أبيب لإنجاح هذا الملف أو هذا الهدف، ما هو موقع الحديد من قيام دولة فلسطينية كشرط تضعه بعض الرسميات العربية للسير بالترجيح. وفيما يلوح البيت الأبيض بوضع اليد على غزة، ضرب فدائي فلسطيني كل أمن الاحتلال ووصل إلى هياسير في غور الأردن بعز الاستنفار الصهيوني وحشد القوات، قتل ضابطا وجنديا وأصاب 6 آخرين بجروح. ثبت آخر الكلام لا أمان للمحتل على أرض فلسطين ولو تجندت لدعمه كل الأساطير. الزميل مراد نصر والتقرير.
في خيبتهم وقف قادة جيش العدو مما يسمى بقيادة المنطقة الوسطى للإطلاع على تفاصيل العملية الفدائية التي نفذها مقاوم فلسطيني، وأدت إلى مقتل جنديين وجرح 8 آخرين على حاجز تيسير قرب طباس.
وهذا الاحتلال يدفع ثمن جرائم وبحق الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل، وتؤكد هذه العملية بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تنكسر إرادته وأن تثني هذه العمليات الإبادة التي مارسها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، لا يمكن أن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق الكفاح والمقاومة.
وكان مقاوم اقتحم الحاجز وباغت الجنود في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، واشتبك معهم لأكثر من 20 دقيقة حسب ما أفاد به جيش العدو. هذا الجيش الذي يعيش خرابا وتدميرا وقتلا في ذات المنطقة لطوباس وطنبون ومخيم الفارس بالتزامن مع عدوانه على جنين ومخيمها وطول كرم ومخيماتها.
طبعا من 8 أيام الجيش دخل عند أهلي بالليل نسلهم كلياتهم على الشارع، في أطفال، في أبوي عمره 85 سنة، طبعا نزلهم في البرد.
ولطالما تباهى جيش العدو بحصولات زائفة عبر استهدافهم للمدنيين في الأرض المحتلة والتنكيل بهم وتشريدهم، أمر لم ولن ينال من عزيمتهم وصمودهم.
ضربة من أهم الضربات العسكرية والأمنية التي تعرض لها الكيان الصهيوني، فهذه العملية هي من ناحية في منطقة عسكرية ومن ناحية أخرى في منطقة تشهد عدوانا واستهوارا عسكريا وأمنيا صهيونيا خلال الاعتداءات والعدوان على الفارعة وطوباس وطنبون.
تحية طيبة للزميل مراد نصر على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وإزاء هذا الملف ولتفاصيله فينضم إلينا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والتحية موصولة لك ولإذاعة طهران ولشعب الجمهورية الإسلامية في إيران، هو يعد التحضير
لاحتفالات انتصار الثورة. بارك الله بكم سيدي الكريم، شكرا على حضوركم معنا. غزة للمصادرة دكتور علي، هذا ما تلخصه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية للتهجير وبسط الهيمنة الأمريكية على القطاع، ماذا في التوجهات الأمريكية اليوم وإلى ماذا تشير؟
غزة فلسطينية ولن تكون في يوم من الأيام عقارا من عقارات واستثمارات الرئيس الأمريكي ترامب، ولا نتنياهو، ولا هذه التصريحات التي تنم عن جهل وغرابة في معرفة موقف الشعب الفلسطيني تجاه هكذا مشاريع وهكذا مخططات. مجرم حرب يزور كاتب بلطجي يقدم هدايا طردية لفشل نتنياهو في تحقيق أهدافه في قطاع غزة، لهو كسر المقاومة ونزع سلاحها، ولهو هجر أبنائها خارجها رغم دمار 80% منها، ولهو استطاع أن ينقذ أسراه بعمليات عسكرية مجنونة قتلت منهم ما قتلت، ولا هو سيستطيع من جديد أن يمنع إرادة الحياة التي تجسدت في كل مكونات شعب ما في غزة والضفة الفلسطينية. ترامب هذا لن ينجح في قوله أن غزة ستكون في متناول يده، وهو يفكر بإرسال قوات للسيطرة عليه، لأنه يدرك تماما أنه فشل، لأنه كان جزءا من العدوان وكان شريكا في العدوان هو والإدارة السابقة، وهو الذي لا زال يمول نتنياهو وجيشه بكل أشكال الدعم العسكري واللوجستي والسياسي، ويحميه في المؤسسات الدولية ومن قوس المحاكمة. ولذلك نحن نقول أن الشعب الفلسطيني يختزل تجربة منذ 75 عاما، تجربة النكبة الأولى التي لن تتكرر، وهو الذي لا زال يذوق مرارتها، وبالتالي يقدم أكثر من 50,000 شهيد في غزة وأكثر من 115,000 جريح و 25,000 مفقود ودمار كبير، ناهيك عن مئات آلاف الشهداء والأسرى والمعتقلين والجرحى منذ بدء المقاومة حتى الآن، من أجل كنس آثار هذه النكبة وعدم السماح بوقوع نكبة جديدة. ترامب هذا يحلم كثيرا ويتوهم أنه بإمكانه أن يحول غزة ذات البقعة الضيقة إلى مساحة الشرق الأوسط، ويريد من خلالها أن يدفع بنفوذه الذي تدهور كثيرا لكي يعيد رسم خارطة المنطقة بالاتكاء على نتنياهو مجرم الحرب ومجرم الإبادة الجماعية. نحن هنا نقول بوضوح أن هذا المخطط لن يمر طالما بقي طفل فلسطيني وشعب فلسطيني ومقاومة، وسيبقون وبقيوا، ولن يتمكن من فرض أجندته، ولن يتمكن هو من حماية إسرائيل، فقد فشلت حمايته لها أمام الصواريخ الإيرانية وأمام صواريخ اليمن وأمام صواريخ المقاومة في غزة وفي الضفة.
يعني 16 شهر دكتور عاشها أهلنا في قطاع غزة في ظل العدوان، ماذا عن مكانة التوجه الأمريكي في ظل التضحيات التي قدمها أهلنا في القطاع؟ بالطبع ما زالوا يعيشون تداعيات هذا العدوان.
هذا صحيح تماما، غزة انتصرت على الإبادة لأن مخطط حكومة نتنياهو قائم على مشروع الحسم والضم للمستوطنات والضم للضفة الفلسطينية وترحيل أهلها إلى خارجها، وأيضا ترحيل أبناء غزة إلى سيناء، وهذا يقع في جوهر صفقة القرن الأمريكية التي طرحها ترامب في ولايته الأولى، ويعيد طرحها بشكل آخر في الولاية الثانية، ويعتبرها أنها جزءا من عقارات، بل هو يعتبر العالم كله والكرة الأرضية جزءا من ملكيته العقارية، وهو يريد بنما ويريد خليج المكسيك ويريد غرينادا ويريد أيضا كندا بكليتها، ويريد أن يحاصر إيران ويريد أن يحاصر روسيا والصين، وأن يفرض ضرائب ورسوم جمركية سيدفع ثمنها عاجلا أم آجلا. ولذلك نحن نقول أن صفقة القرن الأمريكية تتماهى مع مخطط ترامب وتتماهى مع قانون القومية اليهودي الذي يعتبر أن فلسطين كلها هي أرض يهودية وهي الدولة اليهودية وأن القدس هي يهودية، كما يحلو لترامب أن يوقع بقلمه كما قال بالأمس أن إسرائيل تساوي مساحة قلم على طاولته، أي على طاولة الشرق الأوسط، وبالتالي يريد أن يوسع مساحتها. وترامب ونتنياهو رفع خارطة دولة إسرائيل الكبرى في الأمم المتحدة التي تقوم فيها فلسطين وجزءا من سيناء وجزءا من الأردن وجزءا من جنوب لبنان والجولان وجزءا من العراق في إطار إعادة رسم منطقة الشرق الأوسط بما يعيد الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ويفتح الباب أمام التطبيع الواسع، لأنه يعتقد أنه بإمساكه في الشرق الأوسط يمسك بالنظام العالمي بأحاديث الكتب الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أعتقد وهذا ما هو واضح أن هناك توازنات دولية، دور روسيا والصين يتقدم، دول البريكس إيران تتقدم، قوى المقاومة في هذه المنطقة منعت نتنياهو من أن يحقق أهدافه، هزم في جنوب لبنان، هزم في غزة وسيهزم في الضفة، هزم هو والأمريكي في البحر الأحمر وفي المحيطات، ولم يستطع أن يعسكر هذه المحيطات، وبني بهزائم كبيرة في بوارجه وفي حاملات طائراته وفي صواريخه وقدرته ردعه، وبالتالي لن يتمكن أن يوقف الزمن الذي سيبنى فيه عالم متعدد الأخطار. ولذلك أقول أن الأفق مقفل أمام ترامب سفير وأمام نتنياهو سفير وأمام هذه العملية التي تعتبر أنه بإمكانه بالضغط واستخدام سلاح المساعدات الاقتصادية ضد مصر وضد الأردن الذين رفضوا هذه المخططات، وبالتالي الشعب الأردني والشعب المصري وشعوب المنطقة يعتبرون أن هذا المخطط هو يهدد أمنهم واستقرارهم وحياتهم وثرواتهم وسيادتهم على أراضيهم، ويعتبر هذا المخطط تفجير للمنطقة ويستهدف فعلا الأمن والاستقرار في العالم. ولذلك نحن نقول أننا نمتلك القدرة في هذه المواجهة. والأمس كانت المظاهرات واسعة حول البيت الأبيض ضد زيارة نتنياهو وضد هذا الاستقبال، وقبله في كل الساحات الأمريكية والأوروبية الذين انتصروا للرواية الفلسطينية واقتنعوا أن ترامب وبايدن من قبله ونتنياهو يمارسون جرائم حرب وأيضا حرب إبادة، وبالتالي هم ضد الديمقراطية ضد العدالة ضد حقوق الإنسان، وأن الشعب الفلسطيني هو مبعث العدالة ومبعث الديمقراطية ومبعث الحقوق الإنسانية، ولذلك لن يمر مثل هكذا مشروع إطلاقا.
هذا الطرح الأمريكي يعني لا واقعية له على الأرض، والأمور لا تتخطى محاولات إنقاذ نتنياهو وحكومته. طبعا إزاء هذا الملف وهذا الأمر يعني أفرزت معركة غزة بالتحديد معركة طوفان الأقصى محور الإسلام. ما التوقعات لمكانة هذا المحور بعد الطرح الأمريكي؟
كل التحية لمحور الإسلام من اليمن إلى جنوب لبنان إلى العراق امتداده إيران، وأيضا جبهة إسناد العالم شعوب العالم كلها تحركت في أوروبا وأمريكا في الجامعات وفي الشوارع وفي أستراليا وفي اتجاهات الأرض الأربعة دعما للشعب الفلسطيني ضد الأبادة الجماعية. وأيضا هناك جبهة عدالة دولية في محكمة العدل ومحكمة الجنايات التي وضعت نتنياهو قيد التوقيف بقرار منها، وأيضا وضعت إسرائيل في قوس المحاكمة لما ارتكبته من جرائم حرب، وأيضا يجب أن تضع ترامب وبايدن في دائرة المحاكمة لأنهم هم الذين كانوا شركاء في هذه الحرب في حرب الإبادة وفي الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا. نحن واثقون من أن جبهات الإسناد ستكون إلى جانب الشعب الفلسطيني، لأن هذا المشروع يستهدف ليس فقط شعب فلسطين إنما شعوب المنطقة، إنما الأمن أو الاستقرار في الشرق الأوسط وفي حتى العالم. ولذلك هم معنيون وهم قالوا بموقف ثابت ومبدئي سيكونون إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته وفي نضاله لإسقاط هذه المشاريع، وهم أيضا معنيون بإسقاط مشروع الشرق الأوسط الجديد وإعادة رسم الخارطة بما يتنافى مع حقوق الشعوب وسيادتها على أرضها. ولذلك نحن نثق تماما بهذه الجبهات التي ساندت ودفعت شهداء كبار كالسيد حسن نصر الله الشهيد التونسي ومئات من شهداء أبناء المقاومة، ودفعت عشرات الآلاف من أبناء شعبنا شهداء وجرحى ومفقودين، وأيضا شعب اليمن تحمل غارات أمريكية وإسرائيلية ضد مراكزها المدنية ولكنه لم يتراجع لحظة واحدة وأوقع خسائر اقتصادية وبشرية واقتصادية بالكيان، حصر ماء المرشراش وقصف قلب الكيان الإسرائيلي بصواريخه ومسيراته، وأيضا دمر العديد القوات الأمريكية والبوارج، وأيضا أغلق السلاح الاقتصادية البحرية القادمة لإسرائيل، وهذا أمر هام جدا. وأبرز أنه بإمكان جبهات الإسناد أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ما فكر وهذا أمر هام وإذا ما فكر ترامب بأن يأتي بقواته إلى قطاع غزة فسيجد جحيما يواجهه من أبناء شعبنا ومقاومته ومن أبناء جبهات الإسناد من شعوب المنطقة وشعوب العالم وجبهات العدالة الدولية. فلا يعتقد أنه بإمكانه بهذا الغطرسة أنه سيقول أنه سيرشر قوات في غزة وسيأتي ليمسك بحر غزة ويمسك غاز غزة وبترول غزة. هذا لا يفكر إلا بجيبه وبمحفظته وباستثماراته على حساب شعوب العالم، ولكنه أيضا يغذي الحروب من الجيب المواطن الأمريكي الذي وقف ضد الحرب في أفغانستان وأيضا في أوكرانيا وفي فلسطين، وبالتالي هو ينتصر بقيم العدالة. لذلك نحن نقول أن هذا الكلام الذي تصوره ترامب ونتنياهو إنما هو عبارة عن أوهام وعن أحلام، وإذا ما فكروا باستمرار هذه الحرب وباستمرار العدوان فسيدفعون ثمنا باهظا غاليا على كل المستويات ولن يتمكنوا من فرض معادلتهم لا في المنطقه ولا في العالم.
شكرا جزيلا نائب الامين العام للجبهه الديمقراطيه لتحقيق فلسطين الدكتور علي فيصل، حياكم الله سيدي الكريم.
مبروك للجعيم أمام إسرائيل ودفاكي لأمام الأطفال المشاهدين
اهلا ومرحبا بحضراتكم حضرتنا في كل مكان تابعونا ثلاثه اليوم عبر تلاعه طهران صوتي جمهوريه الاسلاميه في سياق اخبارنا وتقاريرنا في هذا اليوم. نبدا بتداعيات تصريح الرئيس الامريكي داعي لتهجير الغزيين ووضع اليد على القطاع، حيث اعربت الفصائل الفلسطينيه عن تغطيه خاطئه تصريحات الرئيس الامريكي بشان غزه ووصفتها بانها غير مسؤوله عن تخريب واجابه الاسلام. حركة حماس أدانت التصريحات مؤكدة أنها تجاهل تام لمعاناة الشعب الفلسطيني وتشجيع لجرائم الاحتلال بجهتها. قالت حركة فتح أن مثل هذه التصريحات تعكس انقيادا أمريكيا لمرحلة الحقوق الفلسطينية. وبها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات ترامب تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه انهاء الاحتلال. وشددت الفصائل على ان الشعب الفلسطيني سيستمر في النضال من اجل تحقيق حريته واستقلاله رغم كل الدعم الامريكي. وفي الضفة الغربية أحبة الأكارم، أكدت عملية تيسير الفدائية فشل مقاربة الاحتلال القائمة على استخدام القوة في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة ليست مجرد ردود فعل لحظي بل هي تجسيد لقضية وطنية عميقة الجذور تسعى لاسترداد الحقوق الفلسطينية في ظل انسداد الحقوق السياسية. جاءت العملية في سياق رد طبيعي على جرائم الاحتلال وتدمير الأحياء السكنية وتهجير الفلسطينيين من مخيماتهم، مؤكدة أن تصعيد الاحتلال يولد أفكارا إبداعية لأساليب المقاومة. وعملية تياسير مثال واضح على جرأة المقاومين وتخطيطهم الدقيق. الزميل ميسر حيوشي
عبر الصهاينة عن احباطهم وشعورهم بالخير بعد العملية النووية والناجحة التي نفذها المقاول الفلسطيني عند حاجز تياسير قرب القرب بالضفة الغربية. اعلام العدو تحدث عن عملية بالغة التعقيد نجح من خلالها المنفذ التسلل الى موقع تجمع جنود الصهاينة وتمكن من الصعود الى احد ابراج الحراسة وادار الشباك بوقت طويل مع جنود الاحتلال قبل استشهاده موقعا قتلى وجرحى في سفن
منفذ الهجوم وصل قرابة الساعة السادسة وفتح النار نحو الجنود الموجودين في مكانه، وقد ردت القوة بإطلاق النار وتم تصفية المحرر بعد دقائق طويلة. وقد نجح المنفذ من التسلل إلى داخل الموقع العسكري وإلى برج المراقبة الموجود في المنطقة، وقد نجح بالدخول إلى المكان وفتح النار من مسافة قصيرة جدا. وقد وصلت طائرة سريعا إلى المكان لكنها لم تستطع تصفية المنفذ خشية إصابة الجنود على الأرض، وأدى إلى استمرار العملية للمزيد من الوقت.
هذا النوع من الأيام يجب أن يخدم
العمليات العملية. إضافة إلى العملية يجب أن نتفهم ورشق الشبان آليات الاحتلال المقتحمة قرية تل بوابل الحجارة في وقت تعرض فيه فتاة وقرى مدينة نابلس لحمل التحامات ودهم تخللها اعتقال عدد من المواطنين. اعتقل القوات الاحتلال الشاب غيد لؤي نصار بعد اقتحام منزله في مستويات جيش البلدة ماتما، بينما اعتقلت الشاب بسام يده بعد اقتحام منزله في قرية قوسين جنوب غرب نابلس. الشاب محمود غانم بعد مداهمة منزله في قرية صفا. كما واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس المساكن ومخيم عسكر الجديد، حيث دهمت عدة منازل واعتدت على سكانها. واعتقلت الشاب مروان بشار عضو تحكيم صف الشهيد مالك شرطاوي. هذا وفي رام الله مستمعينا الكرام، اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال بناية سكنية في حي الشرايط بمدينة كبيرة، واعتقلت الشيخ أحمد قاسم. تزامن ذلك مع حملة احتفالات نفذتها قوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية بالخليل وركزت في محيط ديوان أبو سليمة، وطالت الاحتفالات نحو 30 مواطنا من عائلة أبو سليمة وزوز بدوي وأبو ميالة ورفاع.
משמעותו של שינוי זה היא הפחת להשתמשות על בריתות מסורתיות.
إلى قطاع غزة، أحبتنا الكرام، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 20 شهيدا إلى مستشفيات القطاع، 18 منهم جرى انتشالهم، بالإضافة إلى شهيدين جديدين و20 إصابة، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. بحسب التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 47,518 شهيدا و 111,012 إصابة منذ 7 من الأول أكتوبر 2020، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني المدير إليهم. السياسي أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من الالتزامات، وأشار المكتب إلى أنه كان من المفترض إدخال 60,000 كرفان و 200,000 خيمة وتركب شاحنة مساعدات اليومية إلى الشقاع، محملا الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن عدم الالتزام بالتعهدات. وعليه دعا المكتب الحكومي الجهات الضامنة الدولية إلى تحمل مسؤولية الضغط لضمان تنفيذ حدود البروتوكول الإنساني في القطاع. حيال آخر التطورات في قطاع غزة، مثلا الأفاضل وقناة زميل رحمة السعيد بالصورة الصوتية الثانية
نشمعين جام كولوت في كوشنا
لجابات الثانية والتي تزداد صعوبة في قطاع غزة حيث يتمكن الاحتلال في تطبيق البروتوكول الإنساني الذي هو موجود في اتفاقية وقف إطلاق النار. وهذا التركز والتباطؤ كان آخر حدث هو إغلاق معبر رفح ظهر اليوم واعتقال عدد من السائقين الشاحنات، ثم تم الإخراج بعد ذلك وإعادة المعبر. هذا الأمر يؤدي إلى نقص في المساعدات والشاحنات التي من المفترض أن تدخل إلى قطاع غزة، وهذا الأمر حصل قبل ذلك مواصلة في إدخال الشاحنات والاحتياجات الإنسانية. رؤساء البلديات في قطاع غزة البلديات تحدثوا أنهم أمام مدن منكوبة تعرضت ضربها لتدمير شبه كامل في البنية التحتية وفي المباني، وهذا الأمر يضعهم أمام احتياجات ملحة. وإن لم تدخل مواد الإعمار والشاحنات والرافعات الكبيرة سيكون هناك كارثة، حيث أن الناس لا تجد حتى القيام في العديد من الأقساط والبيوت المتنقلة، الكرفانات التي نصت عليها اتفاقية وقف إطلاق النار. هذا الأمر مع دخول منخفض جوي خلال الساعات القادمة سيكون له تداعيات كارثية على الناس هنا الذين لا يعرفون كيف يتدبرون أمور حياتهم. البلديات تخبر أن معظم المناطق لا تستطيع إيصال المياه لديها، وهي أدنى متطلبات الحياة في تلك المناطق فضلا عن العديد من الاحتياجات الإنسانية. وإذا أردنا الحديث أيضا نتحدث عن آلاف الشهداء الذين ما زالوا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني من انتشالهم نتيجة الركام الكبير في العديد من مناطق قطاع غزة. اليوم تم انتشال 19 شهيدا أخبر جماعية غرب مدينة غزة تحديدا في مستشفى الشفاء للغرب قليلا. هذه المقبرة الجماعية قامت انتشال المدفن 19 شهيدا فيها، وقام اليوم طواقم الدفاع المدني بانتشالهم من أجل دفنهم إلى مثواهم الأخير. الأمور صعبة جدا ولا تخلو من إطلاق النيران في العديد من المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، ولكن المشكلة الأكبر هي الوضع الإنساني والحالة الإنسانية. حركة حماس قالت اليوم أنها بدأت مغضات المرحلة الثانية وأنها تتركز في هذه المرحلة على الإيواء والإعمار، وهي أهم الملفات التي تحملها في هذه المفاوضات يما، وأن أوضاع الناس غاية في الخطورة وتحتاج إلى إغاثة عاجلة. وهو الأمر الذي تماطل به إسرائيل طوال الفترة الماضية من بدء وقف إطلاق النار بنزول حيز التنفيذ.
جزيل الشكر والامتنان للزميل رأفت سعيد على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إلى لبنان. أحبتنا الأكارم، حكدانا حكد الله بشدة القرار الجائر الذي اتخذته أستراليا بفرض عقوباتنا على الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، واعتبرها خطوة تكشف مرة أخرى عن الوجه الحقيقي لهذه الدولة التي تثبت أنها ليست سوى أداة للطيعة لفتنة المشروع الإسرائيلي. وأضاف الحزب في بيان له أن هذا القرار الظالم لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، بل يمثل انحيازا واضحا للكيان الصهيوني وتغطية على عدوانه وأنه. إلى الزميل طلال حمادة والدين في بيان
حزب الله البيان التالي: يدين حزب الله بشدة القرار الجائر الذي اتخذته أستراليا بفرض عقوبات على الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بخطوة تكشف مرة أخرى عن وجه الحقيقي لهذه الدولة التي تثبت أنها ليست سوى أداة ضيعة في خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني. وراء حزب الله أن هذا القرار الظالم لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، بل يمثل انحيازا واضحا للكيان الصهيوني وتغطية على عدوانه وإرهابه. وتابع البيان: لقد شهدت شعوب العالم كل المجازر والجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء في غزة ولبنان، وهم أصبحوا يدركون من هو الإرهابي الحقيقي ومن يمارس الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ومن يوفر له الغطاء السياسي والقانوني ويشاركه في هذه المجازر. واعتبر حزب الله أنه كان حريا من دولة الأسترالية أن تعاقب القتلة الصهاينة وتقف إلى جانب المظلومين من الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وأكد حزب الله أن هذا القرار لن يؤثر على معنويات شعب المقاومة الوفي في لبنان ولا على مواقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة والدفاع عن بلده وشعبه ووقوفه مع قضية الشعب الفلسطيني المحقق، بل سيزيده إصرارا وثباتا لمواصلة المسيرة في مواجهة المحتل.
شكر زميلنا على هذا التقرير، استمعنا إليه من لبنان حتى كان زميل ماذا ونبقى لبنان هي التطورات على صعيد جنوب لبنان وفضل عودة الأهل إلى قاتل الأحتلال كذلك لقرار وقف النار وعادة انتشار الجيش. وكان الزميل حسان الزين
اليوم سجلت أكثر من صرف صهيوني لوقف إطلاق النار في القرى الحدودية. دخلت قوة من جيش العدو الصهيوني إلى الأحياء الشرقية لبلدة يارون وعمدت إلى تفتيش عدد من المنازل. ثلاث ساعات من المداهمات وإطلاق الرصاص والتفتيش دامت داخل البلدة، وبعد انسحاب قوات العدو الصهيوني من الأحياء الشرقية باتجاه أطراف البلدة عمدت إلى تفجير أكثر من منزل بشكل متزامن. حصلت عملية التفجير في هذه المنازل وهي لليوم الثاني تتكرر عمليات التفجير في الأحياء الشرقية لبلدة يارون، مع العلم أن الجيش اللبناني خلال الأسبوع الماضي انتشر في الأجزاء الغربية من بلدة يارون وفي الأحياء الغربية من بلدة يارون، بحيث باتت هذه البلدة جزء منها محرر وهو الجزء الغربي، وجزء لا يزال تحت احتلال الجيش العدو الصهيوني في الأحياء الشرقية للبلدة وصولا إلى الأحياء الجنوبية الشرقية والتي تقع تقريبا في مقابل بلدة مارون الرأس. أيضا على صعيد خروقات هذا اليوم كان العدو الصهيوني قد عمد إلى حرق عدد من المنازل عند أطراف بلدة عيترون في المنطقة الواقعة تقريبا للحدود مع فلسطين المحتلة. في تلك المنطقة أشعلت قوات العدو الصهيوني حريقا داخل أحد المنازل، وأيضا تكرر ذات الأمر في بلدة مركبة. أيضا على صعيد هذا اليوم كانت قوات العدو الصهيوني قد عمدت إلى التوغل باتجاه منطقة كفرشوبة أو بلدة كفرشوبة، وذلك من جبل سجاني وكفرشوبة باتجاه بلدة كفر حمام، وعمدت إلى اعتقال شخصين من البلدة، وذلك مع العلم أيضا أن الجيش اللبناني كان قد انتشر في البلدتين الأسبوع الماضي. أيضا العدو الصهيوني خلال هذا اليوم رصدت له عدة تحركات عند أطراف بلدة عديسي، وأيضا كان العدو الصهيوني هذا اليوم عمد إلى أيضا تفجير في إحدى القرى القطاع الشرقي لعلم بلدة عديسي، وذلك أيضا يأتي بعد انسحاب قوات العدو الصهيوني بشكل كامل من بلدة الطيبي وانتشار الجيش اللبناني فيها خلال ساعات النهار بضم هذه البلدة من القطاع الشرقي إلى عدد من البلدات إلى الكثير من البلدات التي حررت خلال الأسبوع الماضي والذي سبق، والتي كانت بداية عمليات التحرير عندما دخل أهالي القرى الجنوبية إلى بلداتهم من القطاع الغربي إلى القطاع الأوسط وأيضا قرى القطاع الشرقي. ولكن بشكل عام خلال هذا اليوم وخلال الأيام الثلاثة الماضية كان العدو الصهيوني رفع من وتيرة الاعتداءات والخروقات في وقت إطلاق النار في القرى التي لا يزال يتواجد في أطرافها من بينها كما ذكرنا بلدة يارون، بلدة مركبة، بلدة بيشي أو غيرها من القرى الجنوبية، مع لحاظ انخفاض في التحركات النهارية لقوات العدو الصهيوني في عدد من البلدات، كبلدة مارون الرأس يتمركز جيش العدو الصهيوني في نقطة أو نقطتان فقط، مع غياب التحركات المباشرة في البلدة. أيضا في بلدة يارون خلال ساعات هذا اليوم حتى الثالثة من ساعات الصباح حتى الساعة الثالثة غابت كليا حركة قوات العدو الصهيوني في البلدة، كانت تتمركز عند نقطة عند الأطراف الجنوبية الشرقية للبلدة، من هناك انطلقت باتجاه أحد الأحياء وعملت إلى تفتيش عدد من المنازل قبل نسبها هذا اليوم.
القائمة للمقاومة وغزة، وفي رسالة أراد من خلالها الكريم. وبه نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم. نتمنى لكم عبر التلفزيون في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في الجزائر كل الشكر والتحية لكم أحبتنا الكرام. الشكر موصول أيضا لضيفنا الكريم الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كان معنا ضيفا في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ومن بيت كل ركاب بقوة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم في أخبار العبد الله والولايات المتحدة.